وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي عشرين كما عرفنا عبادة الأضحية العظيمة، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أحدنا أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته وجلده شيئا حتى يذبح أضحيته. والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غير ذلك، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو نتف أو تقصير ونحو ذلك، وسواء في ذلك شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور البدن كما قال الإمام النووي رحمه الله. وقيل إن الحكمة في هذا أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، وهذا الحكم كما عرفنا خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فيجوز لهم أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة. ومن النساء من توكل فرارا من هذا، وهذا لا ينفع، فإن الذي يتعلق به الحكم هو صاحب الأضحية الذي دفع ثمنها، صاحب الأضحية الذي يملكها، وليس الوكيل ولا الذابح. ولا يحرم على المضحي مس الطيب ولا جماع زوجته ولا لبس المخيط، ولا حرج في الاغتسال للرجل والمرأة في أيام العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأخذ ولم ينهى عن الغسل. وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود، ولا كفارة عليه غير التوبة، ولا تبطل أضحيته. وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو سقط شعره بغير قصد فلا إثم. وإذا احتاج إلى أخذ شيء من ذلك كأن انكسر ظفره فصار يؤذيه فإن له أن يزيل ذلك، أو أن ينزل الشعر على عينيه فيؤذيه فله أن يزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح مثلا فلا بأس في ذلك. ومما يطلب من المضحي عند الذبح أمور ينبغي أن ننتبه لها، وهذا من الرفق بالحيوان في شريعة الإسلام. أولا، أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقا جميلا لا عنيفا. وقال محمد بن سيرين: رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلة. رواه عبد الرزاق والبيهقي وأورده الشيخ الألباني في سلسلته الصحيحة. ثانيا، أن يحد السكين قبل الذبح، لأن المطلوب إراحة الحيوان بأسرع وقت ممكن، وهذا من الإحسان المأمور به كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. وثالثا أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد أن يذبحه، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، وفي رواية وهي تلحظ إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الحاكم والطبراني وغيرهما، وصححه الألباني. رابعا: يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح، فلا تذبح وهي قائمة ولا باركة بل مضجعة، لأنه أرفق بها، وتضجع على جنبها الأيسر لأنه أسهل في الذبح، ويأخذ السكين باليمين ويمسك رأسها بالشمال. وقد يكون الذابح ممن يستعمل يده اليسرى فلا بأس بذلك. وأما الإبل فالسنة أن تنحر قائمة على ثلاث قوائم معقولة الركبة اليسرى، يعني مقيدة الركبة اليسرى ليسهل سقوطها بعد نحرها. وقد صح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وقد ثبت في الحديث عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وخامسا: يستحب أن يستقبل الذابح القبلة وأن يوجه الحيوان إلى القبلة، لأن الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة ثم يقول: من الله وإلى الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل. وهذه الذبيحة نعمة من الله وفضل من الله وإيتاء من الله ورزق من الله، وإلى الله نتقرب بها فنذبحها، ولذلك قال: من الله وإلى الله. وسادسا: يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، لأن عبادة وقرب إلى الله، فيستحب مباشرة الإنسان لها بنفسه، فإن لم يكن يحسن الذبح دفعها إلى من يحسن ذلك. سابعا: النية لا بد منها، لأن الأضحية عبادة ولا تصح إلا بالنية، ولكي يتميز العمل الذي هو لله عن غيره، وهذا من فوائد النية، تميز الأعمال، تميز العبادات عن العادات، وتميز العبادات عن بعضها البعض، فتميز الفريضة عن النافلة وهكذا. وهذه الأضحية ينوي بقلبه عند الذبح أنها أضحية لله، وتكفي النية بقلبه، فلا يشترط التلفظ باللسان. وثامنا: التسمية والتكبير والدعاء عند الذبح، فمن السنة أن يقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عني، إن كان يذبح أضحية نفسه، وإن كان يذبح أضحية غيره فيقول: هذا عن فلان، ويقول: اللهم تقبل من فلان، ويسمي نفسه وآل فلان، اللهم تقبل من فلان وآل فلان. والواجب هو قول بسم الله، وما زاد فهو مستحب وليس بواجب. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلمي المدية، يعني السكين، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه، فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، رواه الترمذي. وهذا عزاء من لم يجد ثمن الأضحية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه. وقد جاء في بعض الروايات زيادة اللهم إن هذا منك ولك. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح ليست مشروعة لأن النص لم يرد بذلك، ولا يهل لغير الله عند الذبح، فلا يذكر غير اسمه عند الذبح. وعن إبراهيم النخعي أنه قال إذا جزرت فلا تذكر مع اسم الله سواه. بعض الناس يقول ماذا بالنسبة لأجرة الجزار، وهل يجوز أن نعطي الجزار جزءا من الأضحية على أنه مقابل الذبح؟ فالجواب إنه لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها، وذلك لما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وهذه الجلال هي الجلود والصوف، وقال وأن لا أعطي الجزار منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، يعني الأجرة مستقلة عن اللحم والجلد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ولا يعطي في جزارتها شيئا، أو لا يعطى هو في جزارتها شيئا، يعني الجزار. وهذا منها، لا يعطي منها شيئا أجرة الجزارة، لأن العطية في هذه الحال بمعنى البيع، لأنك لما تقول اذبحها وخذ الربع مثلا، أو خذ كتفها، أو خذ فخذا، فالأجرة الذبح له أجرة، ولو فرضنا الأجرة بخمسين مثلا، فلما تقول له عندما تقول له اذبحها وخذ كتفا منها، فكأنك بعته بخمسين. وحيث أن هذه عبادة خرجت لله فلا يجوز بيعها أو بيع شيء منها، لأن ما خرج لله تعالى لا يجوز الرجوع فيه. وكذلك الهبة، الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الجزار فقيرا أو صديقا فأعطاه منها لفقره أو على سبيل الهدية غير الأجرة فلا بأس، فلا بأس، وخصوصا أنه باشرها وقد يكون نفسه تاقت إلى شيء منها. طيب بعض الناس يقولون ما حكم بيع شيء من الأضحية أو مثلا الجلد، وهل يجوز أن ننتفع نحن بالجلد؟ الجواب أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع لحوم الأضاحي أو الهدي، ولا بيع الجلود ولا الأصواف ولا الأوبار. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها، وقال سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، رواه البيهقي وحسنه الألباني. وأما الانتفاع بجلدها، يعني صاحب الأضحية ينتفع بجلد أضحيته، فلا مانع، يدبغه ويتخذ عندها مثلا لباسا أو فراشا ونحو ذلك. وإذا جاز له أن يأخذ بعض أضحيته أو يأكل منها فكذلك له أن يأخذ من الجلد. وبيع الجلد والتصدق بثمنه مسألة أخرى أيضا، قد يقع السؤال يقول واحد طيب إذا بعناها وتصدقنا بالثمن فما الحكم؟ اختلف في ذلك أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه لا حرج من بيعه والصدقة بثمنه ما دام لن يدخل عليه منها شيء، وقد تعطي بعض الجمعيات الخيرية وهي التي تتولى بيعه والصدقة بثمنه، وهذه من المشاريع النافعة، لأن أكثر الناس لا ينتفعون بجلود الأضاحي، وهذه قد تقوم عليها مشاريع جلود الأضاحي بدلا من أن ترمى وتحرق. فإذا إعطاء الجمعيات مثلا هذا الجلد وهم يتصدقون يبيعونه ويتصدقون به فيه تحقيق للمصلحة وانتفاع الفقراء وعدم إهدار مثل هذه الأشياء. لنعود أيها الإخوة والأخوات إلى موضوع الحج، وهو العبادة العظيمة في هذه العشر، ونذكر بأمور، منها أن في هذا الحج شكر على نعمة الله تعالى، فإن الحاج إذا رأى المرضى والمعاقين ومقطعي الأطراف والعميان والأصحاب العاهات وهو يتقلب في أثواب الصحة فإن لسانه يلهج بشكر الله تعالى على نعمة العافية. وحيث أن هؤلاء الحجيج قد اجتمعوا فلا يخلو وجود أصحاب عاهات أو إعاقات فيهم، فيكبر هؤلاء الذين جاءوا من أصحاب العاهات قد قطعوا المسافات وتحملوا المشقات لبلوغ بيت رب البريات، فيكون في ذلك درس لك يا أيها الصحيح عندما ترى هؤلاء تحملوا ما تحملوا وأنت صحيح. وأيضا قد فاتهم ما فاتهم من الصحة وأنت تتمتع بحواس كاملة، فلا يسعك إذا رأيت مبتلا إلا أن تقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. كذلك قد يرى ازدحام الحجيج وأن هنالك بعض الناس يفترشون الأرض وليس لهم مكان، فيتذكر نعمة الله عندما يرى نفسه في حملات أو مخيمات أو عمائر ونحو ذلك، وعندما يرى الفقراء الذين يتصدق عليهم يشكر الله أنه جعله يتصدق وليس يتصدق عليه. وكذلك يحمد الحاج ربه أنه يسر له الحج الذي تتشوق له نفوس الملايين ولا يستطيعون إليه سبيله. ثم يتعود الحاج في هذه العبادة على النظام والانضباط، هناك مواقيت للإحرام لا يجوز تجاوزها، مثلا من تجاوز عليه أن يعود إليها، وإذا لم يفعل أحرم فعليه دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم. ثم نجد أعمال الحج لها بداية ونهاية، كالوقوف بعرفة، الإفاضة إلى مزدلفة، رمي الجمار يبدأ بعد الزوال مثلا في أيام التشريق. يتأمل الدقة العجيبة في أداء المناسك، فلو وقف الحاج داخل حدود عرفة بمتر واحد صح حجه حتى لو كان نائما أو صامتا، ولو تأخر مترا عن الحدود خارج الحد لا يصح حجه، حتى لو وقف من أول النهار إلى آخره يدعو ويذكر ويتضرع. بعض الناس ربما يرمي جمرة قبل جمرة، وهذا مخالفة الترتيب لا يصح، تعلم النظام. كذلك تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، لو عكست لا يصح. أنت في عرفة نهارا وفي الليل في مزدلفة تبيت، وفي أيام التشريق في منى، نظام. وهذا يربي في المسلم الدقة والانضباط واحترام المواعيد، الابتعاد عن الفوضى، الالتزام بالمهام. وهكذا يعتاد المسلم في الحج اغتنام الأوقات لئلا تضيع بلا فائدة. يتعلم كذلك خدمة إخوانه، حتى ربما يعير بعضهم لبعض نعالا أو مظلة أو يساعده في جمع الحصى، يعطيه ما هو زائد عنده وقد يؤثره. وإذا كان أهل الجاهلية يتفاخرون، كانوا يتفاخرون بخدمة الحجيج والسقاية والرعاية والرفادة، فأهل الإسلام أولى بذلك وأحرى. وأيضا فإن على القائمين على الحملات وعلى المطوفين وعلى المسؤولين عن الحجاج إخلاص العمل لله ومراعاة الحقوق، وأن يكونوا عند حسن الظن، وأن يسعوا في التيسير على المسلمين، وأن لا يبخلوا على مسلم بأي شيء يريحه إلا ويفعله له. وكذلك فإن من العبادات العظيمة إرداف هؤلاء الذين يمشون، فقد تدعوه إلى الركوب معك إذا كان عندك مجال. ولا ننسى إطعام الطعام وإفشاء السلام والابتسامة والكلمة الطيبة ومد يد العون والحذر من أخذ المال وأكل المال بالباطل. فالحج فيه مجال لأموال كثيرة، بيع وشراء واستئجار وعقود، فلا بد من الوفاء بها. وقد يأتي مع الأسف من يندس بين الحجاج ليسرقهم، وما أكثر ما يحصل من السرقة في المخيمات وعند الكعبة، بيت الله الحرام يسرق عنده، ترتكب الكبائر. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا صاحب محجن يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، رآه في النار عليه الصلاة والسلام، والله على كل شيء قدير، قادر أن يري نبيه من أهل النار من لم يدخلها بعد. هذا وقد يريه إياهم وهم يعذبون في البرزخ، في البرزخ عذاب القبر. هذا الرجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار لأنه كان يسرق الحاج بمحجنه، هذه عصا معكوفة، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، يعني هو يرى شخصا يطوف بالكعبة عنده حقيبة مثلا شنطة، فيشبك المحجن ويعلق بها وماشي، فإن فطن له قال آسف آسف إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. إن هذا اللص لم يقتل أو يضرب أو يجرح في أذية بدنية، ولم يتسور بيتا ويهتك حرمته أو يكسر باب دكان، ولم يحمل سلاحا ويروع، ولكن مع هذا فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما، لأنه تعدى على ضيوف الرحمن، وهذه جريمة تفوق بشاعتها بشاعة السرقة. إنها سرقة، إنه خطف عند البيت العتيق، وإضرار بضيوف ربنا سبحانه. وهناك آخرون يحشرون مع صاحب المحجن، الذين يقومون بعمليات النصب والاحتيال على الحجاج، سواء كان في حملات وهمية أو إخلال بشروط العقود في الحملات، فإنهم يعدون ويمنون، وما يعدون الحجاج إلا غرورا. وكذلك الجشع والطمع، وقليل دائم خير من كثير منقطع، فلماذا الغش والإساءة والخيانة ومخالفة العقد؟ وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم. وعلى الحاج أن يفرغ نفسه للعبادة ولا يشتغل بالشراء إلا ما لا بد منه، وكذلك يراعي أصحاب الاحتياجات الخاصة الضعفاء، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والنساء يساعد بعضهن بعضا في المحافظة على الأولاد، هذه تذهب ترمي تضع أولادها عند الأخرى والعكس، وهكذا مساعدة، هذه من بر الحج، من بر الحج. وينبغي أن يكون عند الحجاج حرص على السؤال والاستفتاء للثقات، وأن يتحروا من يجيبهم، من الذي يسألونه. ولا بد أن يكون هنالك حرص على الإتيان بالأعمال في الأيام، وقد عرفنا ما يكون في يوم عرفة وما يكون في مزدلفة، وعرفنا أعمال يوم النحر ورمي جمرة العقبة أولها، فإذا وصل إلى منى فالسنة أن يبدأ برمي جمرة العقبة ويلتقط سبع حصيات مثل حصى الخذف أكبر من الحمص قليلا، ثم يرمي بهن الجمرة متتابعات واحدة بعد واحدة وليست بكف واحدة، ويكبر مع كل واحدة، ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل الجمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رمى الجمرة قطع التلبية جمرة العقبة، هذا يوم عشرة، لأنه من قبل يلبي، من عرفة ويلبي، من قبل عرفة وعرفة ومزدلفة يلبي، فمتى يقطع التلبية؟ إذا رمى الجمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، متفق عليه. ولا يجوز أن يرميها بحصى كبار، ولا بالخفاف والنعال، ولا بالمظلة، ولا بالمناشف، ولا بهذه الحاويات، ويرمي خاشعا خاضعا مكبرا لله عز وجل، بعيدا عن الصياح واللغط والسب والشتم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقت الرمي يمتد إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، يعني رمي جمرة العقبة أطول الجمرات وقتا. والرمي يكون في الحوض وليس على الشاخص، ليس مهم أن تضرب الشاخص، المهم أن تأتي في الحوض. وتأخير رمي جمرة العقبة الحاجة لا بأس به قياسا على الرعاة، لكن يرتب، هذا إذا احتاج، وإلا الأصل يرمي في وقتها. لكن لو مرض مثلا ماذا يفعل؟ يرمي يوم الحادي عشر، يرمي العاشر، يرمي جمرة العقبة عن العاشر، ثم يرمي صغرى وسطى كبرى عن الحادي عشر، ويلتقط الحصى في كل يوم بيومه، ولا بأس أن يلتقط لكل الأيام. والسنة أن يلتقط حصى جمرة العقبة وهو داخل إلى منى، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لقط من مزدلفة، وإن كان اللقط منها جائز، لكن لقط وهو داخل إلى منى أمر من يلتقط له الحصى. والمهم أن الحصى تنزل في الحوض، وبعض الناس يعتقد أنه يرمي الشيطان بذاته، ويقولون رمينا الشيطان الكبير والشيطان الأوسط والشيطان الصغير، وهذا خطأ. ويجوز الرمي بحجر قد رمي به على الراجح، لكن هو إذا أخذ من الأرض من الأشياء التي وقعت من الناس لا مانع. والأفضل الرمي باليمين ويجوز بالشمال، خصوصا لمن لا يحسن إلا هذا. بعدها يذبح الهدي المتمتع والقارن، وأما المفرد فلا هدي عليه، ولا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، فإذا كانوا من سكان الحرم أو مكة فلا هدي عليهم. ومتى عدم المتمتع والقارن الهدي، ما عنده المال مثلا، يسقط عنه ويلزمه الصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يعني ممكن مثلا يصوم مثلا 7 و8 و9، 8 و9 و11، 9 و11 و12، و7 إذا رجع إلى بلده. ولا يترك التمتع لأن ما عنده مال، بالعكس يتمتع ويعمل الأفضل ويصوم، والله عز وجل قال ذلك: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. نسأل الله أن يتقبل منا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يضاعف أجرنا، إنه سميع قريب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.